الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس مع عدم الظن لحضوره، لكن هو الذي يسيركم في البر والبحر. وجزى الله أخانا الشيخ أبا عبد الرحمن محمد الحجوري خيرا، فهو الذي اتصل وألح، ثم كان تيسير الله سبحانه وتعالى لنا في طريقنا بعد عزمنا، وإلا فالأمر لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أيها الأخوة، نحن في ليلة التاسع من صفر في عام 42 و400 ألف، وكانت آخر محاضرة لي في هذا المسجد في ليلة 21 من شهر ذي الحجة الحرام لعام 39 و400 ألف، وكان المقدم في تلك الليلة هو الولد محمد ابن عبد الحميد رحمه الله، حيث وعظنا وذكرنا بصفة طيبة وبخلق النبيل، ألا وهو خلق الحياة. فنسأل الله أن يجزيه خيرا قد فرغت، وعسى أن ييسر الله بطباعتها. وكانت لي كلمة بعده بعنوان تحذير المتعلم من أهم الصوارف عن العلم، ذكرنا فيها جملا مما يحتاجه الطالب حتى لا يقع فيها في مغبة هذا الأمر. فكم من أناس قد سلكوا هذا المسلك، بعضهم انصرف عنه في بدئه، وبعضهم انصرف عنه بعد أن نفع الله به خطابة أو تدريسا أو تأليفا. وانصراف بعضهم كان إلى الدنيا، وانصراف آخرين كان إلى البدعة، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. فتتم لهذا الباب، نوصي أنفسنا وإياكم بالثبات على هذا الطريق الذي هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل. إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فمن أراد أن يصل إلى الله عز وجل بأخصر طريق وأيسره فعليه بالثبات على طريقة أهل السنة والجماعة التي هي امتداد لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أن الإنسان إذا صرف عن الخير إلى خير دونه، أو صرف من الخير إلى غيره بما لا ضرر على الإسلام والمسلمين منه، قد يكون انصرافه أهون، خسر أجور عظيمة، خسر مرتبة الدعوة، خسر مرتبة التأليف والتصنيف وميراث النبي صلى الله عليه وسلم بقدر بعده. لكن إذا انحرف إلى البدعة هذا وقع في حفرة عميقة قل أن يخرج منها إلا أن يشاء الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، مع أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل كما في حديث أبي موسى لمحبة ذلك، إن الله يحب التوابين. لكن المبتدع قل أن يوفق للتوبة إلى الله عز وجل، والسبب أن انصرافه عن العلم والخير والسنة كان إلى شريعة غير شريعة الله. ولذلك قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالإنسان عليه أن يتقي الله في نفسه ويراقب نفسه في هذا الباب، لأن البدعة ما تقع من كل الناس لرغبة في دنيا أو لشهوة عابرة، وإنما تقع البدعة إما لغلو في الدين بحيث يرى أن غيره مقصر فيبحث عن سبيل فيه غلو ومجاوزة لدين الله عز وجل كبدعة الخوارج ومن إليه، وإما بتقصير عن الدين لظنه أن هذا السبيل فيه تشدد وتنطع وغير ذلك، كحال المرجئة والمميعة ونحوهم. فإذن على الإنسان أن يثبت على هذا الدين. ومن عجيب شأن هذا الدين أنه وسط في كثير من أموره، له طرف إلى الغلو، له طرف إلى الجفاء. في باب التوحيد، في باب العقيدة، في باب الصحابة، في باب الأعمال، في جميع أبوابه. ولذلك كان من المأثور: ما من عمل إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى الغلو ونزغة إلى الجفاء. إما أن يجرك إلى أن تكون غاليا في دين الله، ومتى يستخدم هذا السبيل؟ إذا رآك حريصا على الدين معظما للدين جرك إلى الغلو، إما في شخص وإما في طريقة وإما في عقيدة وإما في غير ذلك. انظر إلى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمفوضة ومن إليهم، جرهم إلى الغلو في التنزيه لله عز وجل حتى عطلوا الله من صفاته بين مستقل ومستكبر. وفي الجانب الآخر انظر إلى الممثلة لما كانوا في باب الجفاء في التنزيه وفي باب الغلو في الإثبات، جرهم إلى أن مثلوا الله الذي ليس كمثله شيء في مخلوقاته العاجزة الناقصة. وهكذا في باب الإيمان جر الخوارج إلى تكفير المسلمين. الخوارج يبغضون المعاصي، يبغضون الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك، فوصل بهم الأمر إلى أن كفروا المسلمين واحتقروا الصحابة، قاتلوهم وقتلوهم، قاتلوهم وقتلوهم، وتورعوا في أموال أهل الذمة. وفي الجانب الآخر المرجئة لم يلتفتوا إلى باب المعاصي، عندهم الإيمان القول، فمن نطق بالإيمان وإن فعل أي فعل، زنى، شرب الخمر، سرق، انتهب، اغتصب، هو عندهم كامل الإيمان. مر بعضهم بجارية ترقص فقال: العجب ممن يزعم أن هذه كمريم بنت عمران، وهكذا في الصحابة، وهكذا في باب الدعوة، وفي أغلب الأبواب تجد هذا، نصغى إلى الغلو ونصغى إلى الجفاء. فاثبت بارك الله فيك على دين الله على الوسط العدل الخيار، لأننا نجد في نفس الواقع من يدعون إلى الغلو. لو نظرنا الآن إلى باب الحكام ستجد وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بدعوتنا إلى الغلو، إلى التكفير، بدعوى الولاء والبراء، بدعوى الحكم بما أنزل الله، بدعاوى كثيرة. وفي الجانب الآخر أناس يدعوننا إلى العلمانية، إلى الحداثة، إلى العولمة، إلى الديمقراطية، إلى بلاوي كثيرة بدعوى ما يسمونها بالوسطية. وليست بوسطية، هذه عبارة عن انحراف عن الدين، انحراف خطير. بين مستقل ومستكثر بعضهم انحراف وأدى به إلى المروق من الدين نعوذ بالله، فمن اعتقد أن حكم الله أو مساوي لحكم غيره، أو حكم غير الله مساوي لحكم الله أو أفضل من حكم الله، أو دعا إلى مساواة الأديان وإلى تقارب بينها، وما نسمع الآن من الحزب الإبراهيمي الذي له دعوة في كثير من منصات التواصل، أنه لابد أن نكون على الميمات الثلاث، ميم إبراهيم وميم محمد وميم موسى. لكن هيهات أن يستقيم الأمر للنصارى ولليهود أن يكونوا على وفق الميمات الثلاث، أما أهل السنة أهل الإسلام فهم على هذا الأمر، هم على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم قد أمرنا كما هو أمر الله أن نؤمن بجميع الأنبياء ونؤمن بجميع المرسلين، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فلا يستقيم حال الإيمان بإبراهيم مع الكفر بمحمد، لا يستقيم حال الإيمان بموسى مع الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يستقيم حال الإيمان بعيسى مع الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كان كافرا بجميع الأنبياء والمرسلين. والذي نفسي بيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. فالشاهد أن الشيطان حريص على الإنسان، تارة يجره إلى الغلو في جميع شأنه إذا رآه حريصا على الدين، وتارة يجره إلى الجفاء إذا رآه مقصرا في باب الدين. بينما المسلم المستقيم على دين الله السني السلفي مجاهد لنفسه في جميع الأحوال ألا ينحرف يمينا إلى جانب الغلو، ولا ينحرف شمالا إلى جانب الجفاء. فلهذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، أي قراء القرآن وحفاظ السنة، استقيموا على هذا الأمر الذي علمتموه، فقد سبقتم سبقا بعيدا، سبقتم غيركم، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. لا تقول أنا الحمد لله بعيد عن هذا، الله أعلم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. قد سمعنا من أخينا الشيخ أبي عبد الرحمن تلاوة قول الله عز وجل مخبرا عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما تدري، الشبه خطافة والصوارف كثيرة، ربما تصرف عن الخير بعصبية، ربما تصرف عن الخير بدنيا، ربما تصرف عن الخير بجهل مسألة علمية، ربما تصرف عن الخير بشبهة دخلت عليك منها هنا ومنها هنا. إذن لابد لقارئ القرآن والعالم به والداعي للسنة أن يخشى على نفسه أكثر من خشية غيره، لأن من المسائل العلمية والعملية الكثير التي إن لم يثبتنا الله عز وجل فيها انحرفنا. ولذلك كان من المتعين قراءة اهدنا الصراط المستقيم تثبيت، لأن بعض أهل البدع قالوا ما فائدة سؤال الهداية وقد هدينا إلى الإسلام، فكان الرد عليهم أن هذا من جهلهم، وإلا فهناك هداية إلى الطريق وهداية في الطريق، فنحن بحاجة إلى الهداية في الطريق كما أننا احتجنا إلى الهداية إلى الطريق. فإذا لم يوفقنا الله عز وجل ربما وقع منا ما لا يحمد، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وأنتم ترون الحزبيات التي حصلت في عهدكم، دعكم من الحزبيات التي سبقتكم، وتجد أن بعضه بينما هو داع إلى الكتاب والسنة والعلم والعمل معظما لأهل العلم والسنة، وإذا به ينحرف إلى حيث ألقت رحلها أم قعشمي، يصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يتنكر لمن كان يعرفهم بالخير ويثني عليهم بالسنة ويثني عليهم بالاستقامة على دين الله عز وجل. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن نحن بحاجة إلى أن يثبتنا الله عز وجل على هذا الدين، لأن هذا الصارف عن العلم والصارف عن الخير هو أسوأ أنواع الصوارف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. على الصارف قد يكون في قلبك أنك محب لله، محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محب للصحابة، محب للصلاة والصيام والطاعة، لكن فعلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكذب فعلك قولك وما أنت معتقدا له. نعم عباد الله، ومن أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل الاعتصام بالله عز وجل. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تعتصم بالله باعتقاد ما أمر وما شرع، تعتصم بالله عز وجل بامتثال السنة، تعتصم بالله عز وجل بكثرة دعائه ورجائه، تعتصم بالله عز وجل بالتوكل والاعتماد عليه، كلمة عامة. ومن يعتصم بالله بكتابه وبسنة نبيه ويعتمد على الله ويرجوه فقد هدي إلى صراط مستقيم، وهو القرآن والسنة، هو طريق الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. عباد الله، إن الصوارف عن العلم خطيرة جدا وبلية تنزل على الإنسان، مبدأها صغير ونهايتها خطير. ومثالها لو أن رجلا يسير على خط إسفلتي فرأى أمامه حجرة صغيرة خشي أو انحرف منها فأودته إلى هاوية وتخربت سيارته وربما مات هو. فهكذا الشبهة أول ما تبدأ صغيرة، والصارف أول ما يكون يسير، ثم يجر الشخص إلى أن يريده الموارد. بعض طلاب العلم يأتيه الشيطان ويقول له: يا أخي اشتغل في هذا الموسم من أجل تتزوج، من أجل تبنى لك بيت، من أجل تشتري لك موتور، إلى غير ذلك. وأخذه دخل في باب العمل الدنيوي ما عاد خرج منه، اشترى السيارة، تزوج، بنى البيت، يريد الشركة، يريد العمارة، يريد كذا، ما عاد استطاع أن يخرج منه. وبعضهم ربما يقول له الشيطان: أنت ما شاء الله عندك خير، لو تترك التزود من طلب العلم واذهب امسك لك مسجد شهر. مسك المساجد ليس بحرام، لكن أن تترك طلب العلم لأجل تمسك لك مسجد، لأجل تكون خطيب، لأجل تكون إمام فقط، لا. إذا وجد ما يوصلك إلى درجات أولي العلم، إلى درجات الراسخين، فلا تفرط فيه ولا تضيع. لا بد أن نبقى مع العلم، مع المحبرة إلى المقبرة. هذه كلمة خرجت من إمام، ليست بكلام سهل. لما قيل له: إلى متى؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. معناه إذا انفصلت عن المحبرة ربما وصلت إلى المقبرة وأنت بدون شيء، تنسى العلوم، تنسى الفوائد، تكسل عن الأعمال. فإذن علينا الاستمرار في هذا الخير. وضعت على الطريق فسر، احذر من الصوارف أشد من حذرك من أي شيء. أي والله، احذر من الصوارف. أحيانا الصارف يأتيك في صورة حسنة، وأحيانا يأتيك في صورة سيئة، وأحيانا يأتيك بشهوة، وأحيانا يأتيك بشبهة. لكن لا، إلزم ما تعرف واحذر ما تنكر، ما استطعت إلى ذلك سبيل. يعجبنا بعض العوام في الزمن الماضي، كان أحدهم إذا قيل له: الانتخابات حلال، انظر، لابد أن ندخل فيها من أجل أن ننتخب الرجل الصالح، من أجل تحكيم شرع الله، من أجل أن نفعل ونفعل ونفعل. هو مسكين عامي يقول: أنا سمعت أن الشيخ مقبل رحمه الله يقول حرام. وتجد في الجانب الآخر بعضهم قد حفظ القرآن وألف وصنف وخطب وحذر من الانتخابات، وإذا به يدخل فيها. ما السبب؟ قال: نريد ننصر دين الله. وقعت له شبهة بمجالسة أحد أهل البدع، أو بالقراءة لهم، أو بالركون إلى المبطلين الذين حذرنا الله عز وجل من الركون إليهم، أو هكذا وهكذا. فوالله يا أخوة، ما رأينا أبرك من العلم والاستمرار فيه والثبات عليه. فهو دين الله الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الولد المخلد. علم الرجل ولده المخلد، سبحان الله. هذه أيضا حكمة سلفية قديمة، قالوا: علم الرجل ولده المخلد. يموت الأبناء ويموت الأحفاد، وعسى يعرفك كم، حتى وإن عاش لك أحفاد يعرفوك إلى الجد الثالث أو إلى الابن الثالث: فلان بن فلان ابن فلان. إذا صار حفيد آخر: فلان ابن فلان وحذف فلان. مثلا لو مثلت بنفسي: عبد الحميد بن يحيى بن زيد، ما ذكرت يحيى الذي بعد زيد. يأتي لابني يقول: محمد بن عبد الحميد بن يحيى، يحذف زيد. يأتي الذي بعده مثلا أحمد بن محمد بن عبد الحميد حذف يحيى، يأتي الذي بعده يحذف عبد الحميد، وهكذا ينتهي ذكرك إلى الحفيد الثالث أو الحفيد الرابع بالكثير. بينما العلم ولدك المخلد. ابن تيمية، هل نعلم أحد من أبناء ابن تيمية؟ ما نعرف أحد. هل نعلم أحد من أبناء الإمام أحمد أو من أحفاد الإمام أحمد؟ ما نعرف أحد. هل نعلم أحد من أبناء البخاري وأحفاد البخاري؟ ما نعرف أحد. لكن نعلم البخاري بصحيحه، والإمام أحمد بمسنده، وابن تيمية بكتبه، والشيخ مقبل بكتبه، وهكذا. علم الرجل ولده المخلد. فاحذر يا وفقك الله ورعاك أن تكون حريصا على الولد الذي يموت، الولد الذي ينتهي، وتترك الولد المخلد، الولد المخلد. والمشكلة أن هذا الأمر لا تصل إليه إلا بصبر ومصابرة. صحيح والله، يعني يمكن أن تكون خطيب في غضون سنة سنتين ثلاث على حسب الاجتهاد، يمكن أن تكون إمام مسجد في سنة سنتين ثلاث على حسب الاجتهاد، لكن أن تكون عالما، أن تكون مؤلفا مصنفا، أن تكون عالما مبرزا، هذا يحتاج منك إلى عمر، ويحتاج منك إلى مواصلة. لأنك إذا وصلت إلى مستوى العلماء ثم شغلت بدنيا أو شغلت بشيء من الشؤون عدت إلى الوراء. العلم إن لم يقع له زيادة يقع فيه نقص ولا بد. صحيح والله، إن لم يقع له زيادة يقع فيه نقص، لا سيما مع تقادم العمر الإنسان ينسى والإنسان يترك وتتراكم عليه الأشغال. لكن بالاستمرار في العلم تأليفا تصنيفا تدريسا تأتي فائدة تلو الفائدة، وإذا به قد صار من المبرزين ومن العلماء الذين يشار إليهم بالبنان. فالثبات الثبات على دين الله، مهما جفينا، مهما قلت ما في أيدينا، مهما تعبنا، مهما جاءنا من النصر، فالثبات على دين الله سبيله الثبات عند الموت، سبيله الثبات في القبر، سبيله الثبات يوم القيامة، سبيله الثبات على الصراط، سبيله الثبات في جميع الحالات حتى تدخل الجنة. انظر إلى المنافق المزعزع حين يسأله الله يوم القيامة: يا فلان عملت كذا وكذا، قال: لا يا رب. ينكر ويكذب وهو أمام رب العالمين، لأنه غير مثبت، غير مطمئن، غير ساكن. فيقول الله عز وجل: أترضى بالملائكة عليك شهودا؟ قال: لا أقبل علي شاهد من سوى نفسي. جاهل بدين الله حتى في القيامة. فيقول الله له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكفى بالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه، فتنطلق أعضاؤه تتكلم بما كان يصنع، فيقول: قاتلكن الله عنكن كنت أناضل. ما عنده ثبات، ما ثبت في الدنيا ولا ثبت في الآخرة. بينما المؤمن صاحب الثبات على دين الله حتى وإن قصر يرجى له الخير: يا فلان عملت يوم كذا كذا وكذا؟ يقول: نعم يا رب. عملت يوم كذا كذا وكذا؟ قال: نعم يا رب. يعرض الله عليه صغار ذنوبه، فيقول: فأنا سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فعند ذلك يطمع في رحمة الله، فيقول: يا رب، هناك ذنوب لا أراها، كبائر سترها الله عليه، فيقول: هناك ذنوب لا أراها. فكذلك ذلك الرجل صاحب الصحيفة، 99 سجلا، كل سجل مد البصر، هل ظلمك كتبتي؟ قال لا يا رب. هل لك عذر؟ لا يا رب. يقول إن لك عندنا بطاقة. قال وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ معترف بذنبه تقصير. فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة فتطيش بهن لا إله إلا الله. فإذا لابد من الثبات على دين الله لنثبت حتى نلقى الله، وإلا فإن الانحراف في الآخرة أشد من انحراف الدنيا، والانحراف في الآخرة ملازم لانحراف الدنيا ولا بد. قال الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى معنا بالأبدان. كانوا مع المسلمين بالأبدان ويخالفونهم في المعتقدات، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فالثبات على دين الله. أنتم هنا في هذه البلدة يسر الله لكم بمشائخ، والله غيركم يؤمل فيهم ويطمع فيهم، لكن آثروكم على غيركم. الشيخ أبو عمرو الحجوري حفظه الله عالم من علماء المسلمين، عالم وعنده خير عظيم في المؤلفات والمصنفات والمحفوظات والنصائح والتوجيهات. والشيخ أبو عبد الرحمن محمد الحجوري على خير عظيم، على صلاح، على محفوظات، على مؤلفات ومصنفات. وهكذا الشيخ أبو زيد معافى الشيخ عبد الله، والشيخ أبو أنس حفظ الله الجميع بارك فيهم، عندهم من الخير ما الله به عليم. والله لو فرغتم أنفسكم للحضور لهم اليوم بعد اليوم والشهر بعد الشهر والعام بعد العام، وإذا بعلماء يخرجون، وإذا بحفاظ، وإذا بمصنفين يخرجون وينتفعون. كذلك كنتم من قبل، المتكلم والعالم كان جاهلا بدين الله، وفقه الله وهداه، وإذا به مع الأيام مع الثبات مع الصبر صار من العلماء. فكذلك يا أخوة، كذلك يا أخوة، هذه النصيحة لا أخص بها أناس دون أناس، فأنا أحوج إليها منكم، لكن ننصح بعضنا بعض لعلنا أن نوفق إلى أن نصل إلى الله عز وجل. لابد أن نستمر في العلم إلى أن نلقى الله، لا ننقطع عنه بوظيفة ولا بدنيا ولا بزواجة ولا بأبناء ولا بشيء. إذا لم نستطع أن نجرجر أبناءنا إلى العلم لا يجرجرون إلى الجهل، إذا لم نستطع أن نجرجر زوجاتنا إلى العلم لا يخرجننا إلى باب الجهل. لابد أن نكون نحن الذين نؤثر فيهم، نؤثر في الزوجات، نؤثر في الأبناء، نؤثر في الآباء، نؤثر في الجيران، نؤثر في الأصحاب. أما زوجتي تجرني إلى الجهل، أو ابني يجرني إلى الجهل، أو صاحبي يجرني إلى الجهل، أو جاري يجرني إلى الجهل، أو أبي يجرني إلى الجهل، هذا تقصير، هذا تقصير، وربما يكون سبب للانحراف، ربما يكون سبب للانحراف. ولولا وجود، لولا أن الله عز وجل ثبت من ثبت ثم وجود طلاب العلم والدعاء إلى الله عز وجل لربما وجدت كثير من الناس ينحرفون مع فلان أو مع علان. فإذن الله الله في الثبات على دين الله، والله الله في الإقبال على العلم والعمل والإقبال على طاعة الله والإكثار من الدعاء، أن يثبتنا الله عز وجل ويثبت جميع المسلمين على دينه وعلى كتابه كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأن لازم العلم ونأخذ بهدي المتقدمين، فإن الأخذ بهديهم وطريقهم سبب للعلم، سبب للثبات، كما قال الله عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا علما، كذلك نقص عليك لنثبت به فؤادك ورتب، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالاستمرار على الخير سبب لتثبيت الفؤاد وسبب للسير على ذلك. كانت الرغبة أن تكون المحاضرة في إتمام خطبة جمعة، ومحاضرة كانت في الغيضة في الشرك ومظاهر الشرك في البلاد الإسلامية، لكن لما وصلنا إلى هذا المكان وذكرنا المحاضرة السابقة ناسب أن نتم النصيحة لأنفسنا ولأخواننا محبة لهم وحرصا عليهم. والله والله أني أحب أن جميع أهل السنة والجماعة على غاية من العلم والعمل والتأليف والتصنيف والدعوة تنتعش الدنيا وتنتعش الآخرة بالعلم، وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. كلما زاد علمك زاد عملك، زادت بركتك، زاد خيرك، زاد نفعك، وكلما قل علمك قلت بركتك وقل نفعك وقل خيرك وقل عملك بقدر ما جاءك من النقص. نعم. ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. قل رب زدني علما، محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله العلم العظيم حتى قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ومع ذلك وقل رب زدني علما. كثير من الناس ربما يتفطنون لبعض الفضائل لأحاديثها وآياتها الصريحة في الفضيلة، ولا ينتبه لمثل هذه الدقيقة. محمد صلى الله عليه وسلم مع اعتقادنا أنه أعلم البشرية وأزكاها وأفضلها، ومع ذلك يقول الله عز وجل له: وقل رب زدني علما. ويوم القيامة يفتح الله عليه بعلم لم يكن معه في الدنيا، حين يسجد لله ويسبحه ويمجده ويدعوه، قال: فيفتح علي بمحامد لا أعلمها الآن. جاء في بعض الروايات أنه يسجد بمقدار جمعة، يفتح الله عليه بعلوم وفي أسمائه وصفاته يدعوه بها ويرجوه بها. نحن بحاجة إلى الاستمرار على العلم والعمل والخير، ونجاهد أنفسنا. أنا أعلم أن كثير منا القلة تتعبه، بل كلنا القلة تتعبنا، والحاجة وكثير من الأمور، لكن هل نفرط في العلم من أجل القلة هذه، من أجل الدنيا؟ والله إذا ذهبنا ما حصلنا دنيا، ربما لو ذهبت من أجل إلى الدنيا ما وجدت دنيا. كم من أخوة يأتي إلي من أهل الدنيا: يا أخي والله ما استطعت أطلب علم وأنا ضيق وأنا كذا، إيش عليك؟ قال: علي كذا وكذا ألف. قلنا: ونحن علينا كذا وكذا، ها نترك العلم من أجل الدنيا؟ وبعض أخواننا من أصحابكم أهل المهرة موجود في تنزانيا عليه آلاف الدولارات، آلاف الدولارات، لا هو طلب علم ولا هو سلم الديون. فإذن أقبلوا على العلم، أقبلوا على العلم، احيوا وانعشوا هذه البلاد المغبوطة الآن بالعلم. أي والله أنها مغبوطة بما فيها من الخير، بما فيها من نعش السنة. في غيرها من المناطق تجد كثير من الناس في حالة يرثى لها، وهذه البلاد السنة ظاهرة بحمد الله. والله لو كان لنا مثل هذا العدد كله يحفظ القرآن متفرق، ربما ما كفينا المساجد. يطالبون من البادية، يطالبون من الشرقية، يطالبون من الغربية، يطالبون من مناطق كثيرة، بل بعضهم والله يتصل من المناطق الجنوب الشمالية: نريد دعاه نريد أئمة للمساجد، نريد من يدرسنا. فإذن يا أخوة، الثبات الثبات على العلم، والاستمرار الاستمرار، والانتشار الانتشار للدعوة إلى الله عز وجل والخير. بعض مناطق أول ما خرجنا هنا في الغيضة ذهبنا إليهم قالوا ما نريد حجوريين، لما سمعوا من التلبيس والتحذير ونحو ذلك. والآن بعضهم يرسل: لماذا ما تأتون عندنا؟ نحن نريد دعاة، ذكرونا، علمونا. فإذن الوضع يختلف، وإن تنكر من تنكر السنة يظهر بهاءها الله عز وجل، ينصرها الله عز وجل، يمدها الله عز وجل بالخير مهما كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في قومه وحيدا طريدا في مبدأ الأمر، ويقول أحدهم: لا تصدق كذاب بني عبد المطلب. وما في أيام وإذا به إمام الناس، إمامته أقصد قد ظهرته إلا هو إمام الناس من قبل. وصار الناس يأتونه زرافات ووحدانا. فعلينا أن نغنم هذا الوقت، هذا الخير الذي نحن فيه، والأمن الذي نحن فيه، وإقبال الناس الذي نحن فيه، يجب أن نغنمه جدا. مرت أيام على صعدة وهي أكثر أمن من هذه البلاد، والآن مساكين يتمنون الخطيب، يتمنون الإمام، يتمنون المدرس. فكذلك نحن علينا أن ننعش هذه البلاد بالعلم والتعليم والتأليف والتصنيف والأمور التي يحتاجها الناس كثيرة جدا. كذلك إخواننا يخرجون دعوة إلى المناطق البعيدة، وسبحان الله، أهل هذه البلاد يستفيدون من إخواننا المهريين أكثر منا، يستفيدون من إخواننا المهريين أكثر منا. فلذلك نحن ندعوهم ونحن معهم إلى الذهاب ها هنا وها هنا لنعش العلم ونعش الدين، وكذلك الإشادة بمثل هذه الدور. كثير من الناس ما يعرفها يا أخي، أخرج الطالب كان الدماج، ماذا يعرفها الناس؟ يخرج الطالب ويمر بالقرية: من أين جئت؟ من دماج، من طلاب الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. فالآن يخرج المحاضر من مركز الإمام الوادعي ويقول: جئناكم من عند الشيخ أبي عمرو الحجوري، والآخر يقول: جئناكم من عند الشيخ أبي أنس، والآخر يقول: جئناكم من عند فلان وعلان. أين هذا الدار؟ وإذا بهم يدلون ويرشدون. ودعوة، كل عمل يقوم به الداعي إلى الله عز وجل السني السلفي دعوة. والله أول ما وصلنا كنا نقول: يا أخوان، ما للناس ما يأتون بالجنائز عندنا نصلي عليها؟ نحن نريد أولا نكسب أجر، وثانيا دعوة، هذا تعزيه ويحب المكان الذي أنت فيه، وهذا تخرج معه في جنازته ويحصل خير، يحصل خير عظيم. نعرف أناس الآن لازموا المسجد، حضرنا جنازة لأمه، وآخر ماتت أمه ذهبنا إليه بطلاب العلم، وإذا به انشرح صدره وتغير حاله فرح فرحا شديدا ذاك اليوم، وقال: تقوم تعمل نصيحة، قمنا عملنا نصيحة. أراد بعض الناس أن يصلي على أمه، قال: والله ما يصلي عليها إلا الشيخ، قمنا نصلي على أمه. فتغير الحال، تغيرت المعاملة، وأصبحوا يأتون إلى المسجد من مكان بعيد، من مكان بعيد يأتون إلى المسجد لصلاة الجمعة ونحو ذلك. فمثل هذه كلها دعوة، علينا أن نتحرك وننعش الدعوة، وندعو الناس إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا بالقول والفعل والمعاملة التي هي أحسن. أطلت عليكم، لكن عسى أن ينفعنا الله عز وجل وإياكم بما قلنا، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويرحم والدينا وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.